إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب القيم العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، وبشرحها اللآل البهية للشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. وسبق أن ذكرنا طرفا من شرح الشيخ للمقدمة التي قدم بها ابن تيمية لكتابه، وركز الشيخ على تفسير الشهادتين لما قال الشيخ في مقدمته: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا. فهنا علق الشيخ الشارح تعليقات لطيفة مهمة مدلل عليها ومبرهنة، فإنه قال: الإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك، يعني أن العبد الذي يقر بالشهادتين إنما يقر بلسانه مذعنا بذلك قلبه، فلا يكفي مجرد اللسان ما لم يواطي اللسان القلب. وكان قد مر معنا في درس سابق ما يتعلق بشروط قبول لا إله إلا الله، ومنها الإذعان والتسليم لما دلت عليه لا إله إلا الله إقرارا به، أي يقر باللسان ومعتقدا ذلك بقلبه، وتوحيدا. وهنا الشيخ شرح معنى توحيد في اللغة وبين الأدلة التي دلت على كلمة التوحيد وأنها جاءت في السنة، فقال: التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعل الشيء واحدا، وجعل الشيء واحدا يعني جعل الله واحدا في عبادته، ومعنى جعل هنا يعني اعتقد ذلك وصار يعتقد بأن الله واحد في عبادته. وذكر الشيخ من الأدلة على أن التوحيد مصطلح شرعي جاء في السنة، ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فهذا واضح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعل التلفظ بالشهادة هو التوحيد، ومن دعا إلى توحيد الله عز وجل فإنه يدعو إلى تحقيق الشهادتين. ومثل ما ذلك ما جاء في قول الصحابي رضي الله عنه عندما يصف حج الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فدل على أن هذه التلبية فيها معنى لا إله إلا الله، فإنه مستجيب ومنقاد لله عز وجل، نافيا عنه الشراكة، نافيا عنها الشرك. ولذلك فهم الصحابي هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد. فلذلك لا يستغرب لما يكتب العلماء كتب بمسمى التوحيد، فهذا البخاري جعل كتابا في صحيحه سماه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد من أعظم الأبواب في صحيح البخاري، وقد شرحه الشيخ المعاصر الشيخ عبد الله الغنيمان، شرح هذا الكتاب من كتاب التوحيد في مجلدين شرحا جميلا، وذكر أقوال أهل السنة والجماعة فيما جاء في الأحاديث التي ذكرها البخاري في هذا الكتاب. وكذلك ابن خزيمة ألف كتابا وسماه كتاب التوحيد، وكثير من أهل السنة والجماعة قديما ذكروا هذا الكلام. والشيخ إنما لفت النظر هنا إلى أن بعض المبتدعة يقولون كلمة التوحيد كلمة محدثة ما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، وهذه النصوص كما ترون تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد وذكر التوحيد في حديث ابن عباس، وعرفه الصحابي وذكره في التلبية، وأيضا كثير من السلف فسروا معنى العبادة بأنها توحيد الله عز وجل كابن عباس وغيره. فهذا يعني من يطعن في هذا المصطلح ويقول ما كان دارج عند السلف كلامه مردود عليه. ثم أشار الشيخ إلى انقسام التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهو أيضا مأخوذ من النصوص، فقال ينقسم إلى توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه القسمة، هذا التقسيم، أيضا عارض فيه بعض أهل البدع وقالوا لم يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد، وهذا كلام باطل مردود عليه، فإنه قد جاء في النصوص، وهذا التقسيم هو استقراء لنصوص الكتاب والسنة، وهو موجود في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر، فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه، وجاء في كلام ابن بطة وكلام ابن مندة وكلام ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثر، خلافا لمن زعم من المبتدعة من أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية. ولا غرابا يعني يأتي متسلق ويكذب على ابن تيمية، وهذا التقسيم موجود عند المتقدمين، وهو موجود في الفاتحة أول سورة في كتاب الله عز وجل، فالتقسيم فيها موجود، فإن الحديث فيها عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته وعن ربوبيته مالك يوم الدين وعن إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. فتوحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه لا شريك له، وأفعاله سبحانه منها خلقه ورزقه وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمور ونحو ذلك، فإن الله عز وجل منفرد بهذه الأفعال لا يفعلها غيره. وما جاء عن بعض الناس أنه يحيي الموتى فإنما هو بإذن الله عز وجل، يعني الله عز وجل هو الذي يقول لهؤلاء الموتى كونوا فيكونون، فهو مجرد معجزة لهذا الشخص يجريها الله عز وجل على يديه فيقول للشيء كن فيكون، وإلا فإن الفعل الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لكل الأمور. وهذا التوحيد راجع إلى إفراده بالربوبية، والربوبية هي السيادة والتصرف في الملكوت، السيادة والتصرف في الملكوت، والسيادة هي لله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، فهذا معنى السيادة في هذا أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف. وأما ما يطلق على البشر فهو يطلق بالإضافة مقيد، يقال سيد بني تميم، سيد المكان الفلاني، أما السيد الذي بالألف واللام فهو الاستغراق التصرف والملكوت، وهذا راجع إلى توحيد الربوبية. فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه أن يؤمن بأن الله وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا الملكوت أمرا ونهيا، فهو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المحيي المميت وحده وهو النافع الضار وحده وهو الرازق وحده وهو القابض الباسط وحده في ملكوته، كما قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني ما دام أنكم تؤمنون وهذا الخطاب موجه للمشركين، فما دام أنكم تؤمنون بمعاني الربوبية لله عز وجل فكيف تدعون من دونه مخلوقا لا خالقا؟ وهم يدعون ذلك لشبهة قامت عندهم، وهو أنه يتوسط، هذا المدعو يتوسط لهم عند الله عز وجل، فهم يريدون منه الشفاعة والواسطة، وهذه منفية عن الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولم يأذن الله عز وجل لهؤلاء الأموات وغيرهم أن يدعوا وأن يتوسط بهم. فالشفاعة لها أدلتها ولها ضوابطها التي مرت معنا تذكرون في كتاب شرح التوحيد، وما يفعله المشركون وإن سموه تشفع وإن سموه واسطة ونحو ذلك، إلا أنهم يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فهم يسترضون هذه الآلهة وينذرون لها ويذبحون لها ويدعونها ويخضعون لها ويخشونها، فهم يصرفون لها مع أنهم يقرون أن التصرف والربوبية لله، لكنهم في الحقيقة إذا رجعت إلى تصرفاتهم يدل على أنهم يعتقدون فيها نوعا من النفع لهم والضر، وأنها كأن شفاعتها مفروضة على الله عز وجل لا ترد. ولذلك احتج عليهم بهذا الإقرار، يعني المفروض أنكم ما دام تعرفون هذا فلا تتوجهون بالعبادة لغير الله. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العبيد. انظروا الفرق بين الأول والثاني، الأول قال توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، وأما الثاني قال توحيد الله بأفعال العبيد، فهو التوحيد في القصد والطلب، القصد ما تقصد وما تريد بعملك وما تطلب، بأن يفرد العبد ربه في إنابته، والإنابة هذه عمل القلب وخضوعه ومحبته ورجائه وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الألوهية. فمعنى ذلك أن أفعالك التي أمرت بها شرعا سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب فأنت لا تتوجه بها إلا لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة كما فسرها العلماء هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والذي يحبه الله إما أنه أوجبه عليك أو استحبه منك، فهي اسم جامع لما كلفت به وجوبا أو استحبابا من الأقوال ما تقوله بلسانك، ومن الأفعال ما تفعله بقلبك واعتقاداتك وبجوارحك. فأنت إذا أردت أن تعرف هذا الأمر عبادة أو غير عبادة انظر هل هذا واجب عليك، فإن لم يكن واجب هل هو مستحب في الشرع، فإن كان كذلك فهذا لا تتوجه به إلا لله تبارك وتعالى. لا، إذا كان هذا أي عمل انظر فيه، إن كان واجب عليك أو أن الله استحبه فهذا لا تفعله إلا لله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو اعتقاد أن الله هو المتوحد في استحقاقه لما بلغ في الحسن نهايته من الأسماء، ولما بلغ غاية الكمال من النعوت والصفات. فالله عز وجل لا يماثله أحد، وهذا معنى التوحيد، أنك تفرده بهذا الكمال، أنه لا يماثله أحد في أسمائه وصفاته، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء يعني انفرد عن الخلق بغاية الكمال وغاية الحسن في أسمائه، انفرد، هذا معنى التوحيد، إنه انفرد. وكما قال الله ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس أحد يكون مثيلا له أو يكافيه أو يساميه. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، يعني يساميه يوازنه، ليس أحد يسامي الله عز وجل. فهذا معنى التوحيد، أنه انفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم ذكر هناك نوع رابع وهو توحيد دلت عليه شهادة أن محمد رسول الله، وقوله إن هذا توحيد ليس هو توحيد الطريق الموصل إلى الله، فإن الطريق الموصل إلى الله طريق واحد وليس طرق كثيرة، وهذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل أن يهدينا إليه في كل ركعة، وهذا الطريق المستقيم طريقه واحد، وهو أنك تأخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست له طرائق أخرى. ولذلك عندما يضل الناس ويظنون أن فيه طرائق للهداية عن غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم يضيع منهم هذا التوحيد، فإن بعض من الناس يظن أنه هكذا ممكن أن يعرف الحق وأن يستقيم بقلبه، وهذا وجد عند بعض زنادقة الصوفية، فإنهم يحبسون أنفسهم أشهر في خلوة، يحبس نفسه ويتأمل ويقول بعد ذلك يفيض علي العرفان من عند الله عز وجل، يفيض علي العرفان على قلبي، فهو يرى أنه مستغني عن الرسول بهذه الطريقة، ما وحد الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه، وهذا الطريق ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أرشد أن يؤخذ الحق من الوحي من الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فهذا المراد بهذا الذي يسميه بعض العلماء توحيد الاتباع، توحيد الاتباع يعني إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتزام اتباعه ولا تأخذ الدين من غيره. وقال الشارح وفقه الله ويسمى عند طائفة من أهل العلم توحيد المتابعة، يعني أن يكون المرء متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلا أحد يستحق المتابعة على وجه الكمال إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا بيت شعر لابن القيم في نونيته قال فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فللواحد يعني الله عز وجل المقصود والمعبود له وحده سبحانه وتعالى، قصدا وإرادة وتوجها ورغبة ورهبة، كن واحدا أنت في قصدك وإرادتك وتوجه قلبك، لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوكك، بل كن واحدا أنت في واحد، يعني في سبيل واحد. قال بعدها أعني سبيل الحق والإيمان، وهو سبيل السلف الصالح الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا به. وهذا التعبير توحيد المتابعة استعمله ابن القيم، واستعمله شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي وجماعة من أهل العلم، دل على أن التقسيمات المتعلقة بالتوحيد إذا حوت المضمون فإنها اصطلاحية، إذا حوت المضمون بحيث لا يشذ عنها شيء من التوحيد، إذا حوت المضمون فإنها اصطلاحية. ولهذا قال وبعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد قولي اعتقادي وتوحيد فعلي إرادي. أرأيتم كيف؟ لأن هذين القسمين قد حوت كل ما يدعى إليه بالتوحيد، والتقسيمات الثلاثة الأولى قد حوت كل ما يدعى إليه في التوحيد، فالمهم المضمون بحيث لا يخرج شيء من المضمون. لكن لو فسر التوحيد تفسيرا لا يشمل كل ما دلت عليه الشهادة مثل ما مر معنا في تفسير أهل الكلام للا إله إلا الله فإنهم فسروه بتوحيد الربوبية، فخرج توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذا تعريف ناقص. فإذا كان التقسيم ناقص فإنه لا يدل على المقصود ويأتي الانحراف عن طريقه. وشبيه بهذا ما يسمى توحيد الحاكمية، فإن كان يحصر التوحيد في توحيد الحاكمية فهذا خطأ مثل خطأ المتكلمين، وإن كان هذا التوحيد مع غيره، لأن توحيد الحاكمية منه جزء يدخل في الربوبية ومنه جزء يدخل في الإلهية، فإن كان الذي يقول به يدرجه مع أنواع التوحيد كلها فهذا لا حرج، وهذا يدل عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم يجعلونهم مشرعين فيأخذون منهم الحلال والحرام. وإن كان يقصر التوحيد على هذا ويخرج منه مثلا التأله لله عز وجل بالدعاء بأنواع العبادة الثانية الطلب أو نحو ذلك، فينظر إلى قول هذا القائل هل هو يقصر التوحيد على هذا، فإن قصر التوحيد على مسألة واحدة فهذا غلط لا شك، وهنا لا يأتي التقسيم الاصطلاحي، وإن لم يقصره وإنما تكلم على أنواع التوحيد جميعا فهذا يدخل في المعنى الاصطلاحي، فإنه ذكر أن السلف قسموه ثلاثة وبعضهم قسموه أربعة وبعضهم قسموه اثنين، لكن ما خرج شيء. إذا أتيت إلى التفسير فما خرج شيء من أنواع التوحيد. ومعنى قال وقوله توحيد قولي اعتقادي هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي وتوحيد الأسماء والصفات قولي واعتقادي، يعني تعتقده بقلبك وتتلفظ بلسانك. وأما التوحيد الثاني فهو فعلي وإرادي، تفعله إرادة قصد وإرادة من قلبك وأفعال من قلبك، فإن التوكل والخوف والرجاء هذا فعل، حركة للقلب يتحرك القلب فيها فتسمى أفعال القلوب. ولذلك بعض العلماء ترونه يفسر يقول عن القلب القلب له قول وله فعل، فيعتبر التصديق قول القلب وأما الخشية وأما الرغبة وأما الرهبة وأما التوكل والاعتماد فهذا يجعلها فعل القلب، يجعل هذا فعل القلب. فهنا لا مشاحة في العبارات ما دام أنه حوى ما يريده الله عز وجل من التوحيد فجاء داخلا في كل العبارات. المشكلة هو لو كان التفسير فيه نقص فإن هذا يؤثر تأثيرا بليغا، ولهذا رأينا أن أهل الكلام لما يرون شخص يذبح عند القبر يقولون هذا لا يجوز، لكنهم ما يرون أنه ينقض التوحيد، لأن التوحيد عندهم ليس صرف العبادة لغير الله، وإنما التوحيد عندهم أنه لا خالق إلا الله، فهذا يقولون الذي ذبح وتقرب لصاحب القبر هو يعتقد أن الخالق هو الله عز وجل، فهذا التفسير الذي يخرج نوعا من مدلول لا إله إلا الله هو الخطير جدا، خطير جدا، لأنه أخرج بعض مدلول لا إله إلا الله. ولهذا تجدونهم يعني يرون الأمر فيه يعني يرون معصية من المعاصي أن يذبح لغير الله أن ينذر لغير الله، لكن ما يرون هذا أن يستغيث حتى يعني يستغيث بالميت ويطلبه، فإنهم يرون هذا لا ينقض توحيده، لأن التوحيد عندهم هو إثبات الخالقية لله عز وجل. ولهذا يفسرون دائما لا إله إلا الله كما مر معنا في درس سابق بأنه القادر على الاختراع، يعني الذي عنده القوة على الخلق فقط. ولذلك التلاعب بالمعاني الشرعية خطير جدا، التلاعب بالمعاني الشرعية خطير جدا، وهذا أحيان قد تأتي مصطلحات وأهلها لا يريدون بها إلا مجرد التصنيف والتقسيم. ومثال ذلك العلماء يقسمون أحكام الشريعة يقولون بعضها عبادات وبعضها معاملات، بعضها عبادات وبعضها معاملات، لكن المعاملات هذه هي عبادات، يعني أنت تتعبد إلى الله أنك تلتزم بأحكام الله في البيع والشراء فلا ترابي ولا تحتكر، أنت هي تتعبد لله. فيأتي بعضهم فيقول مدام العبادة لا نصرفها إلا لله، ويأخذ أحكاما للاقتصاد والبيع والشراء كلها من الأحكام الوضعية، ويقول أنا لازلت أعبد الله. لكنك هنا قصرت في مفهوم العبادة، قصرت في مفهوم العبادة وفسرت العبادة تفسيرا خاطئا. والعبادة هي كل ما أوجب الله عليك وكل ما استحبه الله لك، هذا كله داخل بالعبادة، في أحكام البيع، في كل شيء، في أحكام حياتك كلها، في كل أحكام حياتك، في الأسرة، في البيع، في الشراء، في السياسة، في الإعلام، في التعامل، هذه كلها لابد أن تخضع فيها لشريعة الله عز وجل وأن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكامها. لكن هذا التقسيم وهو تقسيم فقهي اصطلاحي، مثل الذين يفسرون اللغة العربية كلمة وحرف واسم ونحو ذلك، فهذا التقسيم هو تقسيم لا يغير المعنى المراد. فكذلك في مسائل التوحيد، أي تقسيم يخرج شيئا من معاني التوحيد فهو مردود على صاحبه، لا بد أن يدخل معاني التوحيد، كما أن الذي يدخل شيئا في مسمى التوحيد وهو ليس بداخل، يعني يعتبره ينقض التوحيد، مثل الخوارج مثلا الذين يرون أن مرتكب الكبيرة نقض التوحيد، فهذا غلو مقابل جفاء، يعني الذي يخرج شيء من أنواع التوحيد هو مثل الخوارج وأشد، لأن الخوارج دخلوا في مسمى التوحيد أشياء وإن كانت هي تدخل في مسمى الإيمان والتوحيد، لكن فرق بين ما ينقض وما يكون عليه إثم. فهم جعلوا بعض الأعمال تنقض التوحيد وهي لا تنقض التوحيد، وإنما تنقصه، لأن كل معصية هي خدش تنقص التوحيد، لكن بعضها لا ينقضه، لا يبقى التوحيد عنده وعنده أخطاء. فهم لما غالوا في هذا وجعلوا أن فعل الكبائر ينقض التوحيد، صاروا يفسرون التوحيد يعني تفسير مغالى فيه، كما أن الذين يعتقدون أن التوحيد هو إثبات الخلق لله عز وجل صاروا يفسرون التوحيد تفسيرا غلط، بل على قولهم يعتبر كفار مكة الذين بعث بهم الرسول يعتبرون من أهل التوحيد، لأنهم كانوا يؤمنون بأن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق بنص القرآن. وبهذا يتبين لنا أن الاهتمام بالمصطلحات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة من أهم شيء، لا تأتي بمصطلح جديد وقد يشمل حقا وباطلا، إذا جاءك مصطلح لم يرد في الكتاب ولا في السنة فلا تقبله ولا ترده حتى تفسره وتفصل بين حقه وباطله. وهذا كثير، يعني ترى بعض الناس الآن يستعمل عبارات مستوردة، يعني يعبر عن الشورى في الإسلام بالديمقراطية ويقول ديمقراطية الإسلام، ديمقراطية الإسلام، وديمقراطية لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، يقول أقصد الشورى. قل لي يا أخي استعمل اللفظ الشرعي، استعمل اللفظ الشرعي، إن أردت الشورى فقل وأمرهم شورى بينهم، لأن الديمقراطية مصطلح كفري، هو عند أهله حكم الأغلبية، عند أهله حكم الأغلبية، ولهذا يفسرون حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب. فأنت لما تأتي بمصطلح وتريد جزءا منه فهذا غلط، عليك أن تلتزم بالمصطلح الشرعي الصحيح. وكثير من التحريفات التي تأتي عند بعض الكتاب وغيرهم هو من هذه الزاوية، يعني يفسرون أحكام الإسلام بتفسيرات غربية، فإذا رأوا هيمنة الدين قالوا هذا الحكم الثيوقراطي مثلا، فيأتون بمصطلحات عند الغرب لها معاني أخرى. فعند الغرب مثلا تحكم رجال الدين عندهم أنهم هم الذين يحللون ويحرمون، وأن قولهم معصوم. فلذلك لما يقال مثلا علماء الدين في الإسلام هم الذين يفتون وهم الذين يحكمون يشمئزون، يقولون مثل حكم النصارى الذين يحللون ويحرمون، الذين يعتبرون قولهم معصوما، وشتان بين هذا وهذا. هؤلاء يحكمون بشرع الله وأولئك يحكمون بدينهم المحرف. فهذه المصطلحات فيها خطورة في العقيدة، وفيها خطورة في صد الناس عن الدخول في دين الله عز وجل. ولذلك يعني الغرب الآن مثلا يشمئز من أن الذي يتولى الحكم والسياسة يكون من رجال الدين، ولا يرونه أهل لذلك أصلا، بناء على فهمهم ما معنى رجل الدين عندهم. فإن مع رجل الدين عندهم هو المقدس، ولهذا يسمون باب الفاتيكان يسمونه قداسة، مقدس، قداسة الباب مقدس يعتبرونه، ويعتبرون قوله مقدس. فيقولون لو جاء رجل دين ما يقبل المعارضة، ما يقبل أن تأتي برأي آخر بناء على أنه يتحدث باسم الله عز وجل. وهذه المصطلحات لا يمكن تطبيقها في الإسلام البتة، لا يمكن أن تطبقها في الإسلام البتة. والخطورة جاءت من هذا العبث بالمصطلحات، العبث بالمصطلحات الشرعية يقود الناس إلى هذا. ومثل ذلك في مسائل العقيدة ففيه عبث بالمصطلحات الشرعية. يعني ترون يعني بعض من الناس مثلا يأتي بعبارات لم ترد في الشرع أصلا ويثبت ينفيها عن الله عز وجل، ولما تأتي للمصطلح فإذا هو يشمل حق وباطل، يشمل حق وباطل. والقاعدة في هذا أنك لا تقبل المصطلح بكامله فتقبل الباطل، ولا ترده بكامله فترد بعض الحق، وإنما لا بد من تفكيك هذا المصطلح وتفصل حقه عن باطله. ولهذا أيضا يعني بعض من الناس مثلا لما يأتي ويشنع على توحيد الحاكمية فإنه كأنه يقول هذا ليس من الإسلام، يعني البشر يحكمون بما يشاءون، وهذا ليس صحيح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك لما جاء عدي بن حاتم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم ويحلون لكم الحرام فتتبعونهم؟ قال فتلك عبادتكم إياهم. فلما يأتيك مصطلح فيه غرابة أو مصطلح ما استعمله السابقون فكك هذا المصطلح، اعرف ما فيه من حق وباطل لأن لا ترد حق. لأنك مثلا لما يتوجه هجومك على مصطلح وفيه حق وباطل فأنت تنسفه بحقه وباطل، وهذا ما هو صحيح، لكنك فكك هذا المصطلح. قل عليك باستخدام المصطلح الشرعي أولا، عليك باستخدام المصطلحات التي سار عليها أهل السنة والجماعة في تقسيم التوحيد. ما الذي يجعلك يقول أريد أن ألفت الناس إلى موضوع الحكم والتشريع الذي فرط فيه الناس؟ نقول هذا موجود يا أخي، أنت فسر لهم توحيد الإلهية ويدخل هذا فيه، هذا موجود في تفسير التوحيد ما هو ملغى. ولذلك مثلا تجدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ألف كتابه التوحيد ذكر من هذه الأبواب كثيرة في هذا الجانب، وأدرجها وفسرها تفسيرا صحيحا، فسرها تفسيرا صحيحا. لكن المصطلحات الجديدة هي الذي ننتبه لها فلا ننسفها نسفا كاملا، فنرد الحق والباطل ولا نقبلها قبولا كاملا، وقد يكون فيها قصور في الفهم، قد يكون هذا المصطلح فيه إهام للناس إن التوحيد مختص بهذا لا يتجاوزه البتة. فهذا يعني الأمر في غاية الأهمية عندما تكلم هنا الشيخ على تقسيم التوحيد، وذكر أن العلماء منهم من قسمه إلى 3 أقسام، ومنهم من قسمه إلى 2 قسمين، لكن المضمون لم ينقص منه شيء فلا حرج في ذلك. وذكر أن يدخل في التوحيد الفعلي الإرادي، قال يدخل فيه أفعال القلوب مثل الخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة ونحو ذلك، ويدخل فيه أفعال الجوارح. وهنا مشكلة ثانية، يعني بعض من الناس يربط بين فعل الجوارح وبين فعل القلب، ويقول لا ينقض الإسلام ما لم ينتقض الإسلام في قلبه، فيعيدك إلى قلبه، وأنت ما على هذا لا تستطيع أن تحكم على كافر بأنه كافر ما لم يقل أنا كافر، يسجد للصنم، يذبح للصنم إلى غير ذلك، يقول يضع القرآن لا سمح الله في نجاسة، تقول يمكن قلبه ما كفر. فمعنى ذلك أنك لن تحكم على شخص أنه كافر ما لم يصرح بلسانه ويقول أنا كافر. ولهذا وجد بعض الزنادقة المتلاعبين بالدين فرصة فيقول أنا أحب الإسلام ولا أكره الإسلام وأريد الإسلام، ثم ينسف شريعته نسفا ما يبقي منها شيء إطلاقا، ما يبقي من شريعته شيء، وليست بمرجعية له في الحقيقة، تجده يرجع إلى قوانين وضعية وإلى مصطلحات موجودة ونحو ذلك، ويخادع المسلمين ويقول لا أنا أحب الإسلام وأنا ما أكره الإسلام، بس شهوة جاءتني، شهوة جاءتني، شهوة لا أصلي، جاءتني شهوة لا أزكي، لا أصوم، لا أحج ولا يفعل أركان الإسلام، جاءتني شهوة لا أبغض الكفار، جاءتني شهوة أستمد قوانين الكفار، هذا متلاعب، هذا متلاعب. ولذلك لما قال العلماء عن الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أما شخص يريد الإسلام بلا عمل، ما يريد أن يعمل ولا شيء من دين الله عز وجل، فهذا يعني متلاعب بدين الله عز وجل، ولا يمكن يروج أمره إلا على الجهلة من الناس. ولهذا قال وأفعال الجوارح مثل الدعاء، لأن الدعاء يكون باللسان واللسان جارحة، ومثل الاستغاثة، ومثل الذبح، هذه أفعال جوارح يأتي يذبح، ومثل النذر ونحو ذلك. فلعل هذا أيضا الموضوعات هذه في غاية الأهمية، وسوف تمر معنا بإذن الله في أبواب أخرى ويكون فيها يعني شيء من التفصيل. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله في خطبته، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال هنا وأشهد يعني أعتقد وأخبر وأعلم أن محمدا ابن عبد الله القرشي عبده ورسوله، ليس إلها، أول ما بدأ بالعبودية أشهد أن محمد عبده، حتى لا علاقة له بالإلهية، لا شراكة له بالإلهية، عبده لكنه رسوله، عبد الرسول، ليس إلها وليس ملكا، وإنما هو عبد من عبيد الله شرفه الله بالرسالة، فلا يدعى فيه أكثر من أنه رسول من الله عز وجل، وكفى بها مرتبة، وكفى بها منزلة. وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله، والإعلام بذلك يقتضي أشياء، منها أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنه يجب طاعته فيما أمر، وأنه يصدق فيما أخبر، وأنه يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني طريق العبادة هو عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فسر لنا الصلاة، وفسر لنا الصيام، وفسر لنا الحج، وفسر لنا الزكاة، وفسر يعني هو مبلغ عن الله، فنحن نعتبر ما يقوله هو دين الله عز وجل، وهو معصوم في البلاغ صلى الله عليه وسلم. قال والمشهور أن هذا معنى الشهادة بأن محمدا رسول الله، وهو من مقتضياتها ومعناها الذي تقتضيه. أما معناها الأول فهو اعتقاد وإعلام وإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله ورسول من المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل. ثم قال هنا في قوله رسوله تنبيه أن النبوة غير الرسالة، أن النبوة غير الرسالة، والنبي غير الرسول، والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب، فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة، وهو أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، يعني له مكانة رفيعة، وذلك لأنه بالإحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره، يعني زائدا عليهم بالرسالة. والرسول هو من حمل رسالة فبعث بها. وكلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على قراءتين متواترتين، فذكر بمعنى الأولى النبي بالياء يا أيها النبي، وأشهر من قرأ بالنبي عاصم. المهم الثاني يعني من النبأ، النبأ هو الخبر، يعني أنه يخبر عن الله عز وجل، وأشهر من قرأ بهذا نافع. والفرق بين النبي والنبئ، قال وكلا الأمرين حاصل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نبي، فهو مرتفع لأجل ذلك فهو نبي، وهو منبأ، نبأه الله عز وجل. ثم قال أما في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول فهذا مما اختلف به أهل العلم كثيرا، والمذاهب فيه متنوعة. المذهب الأول قول من قال إنه لا فرق بين الرسول والنبي، لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم من ينسب إلى السنة، يعني ليس هذه الأقوال منها قول خاص بأهل السنة والباقي خاص بأهل البدع، لا، هذا الاجتهاد قد يتفق فيه رجل من أهل السنة مع غيره من المتأثرين بأهل الكلام، وهذا الموافقة لا تبدع السني، يعني ما دام أنه ليس فيه قول محرر لأهل السنة في المسألة، فلو قال شخص بقول قاله الرازي في هذا فإنه لا يبدع. ولذلك هنا الشيخ وفقه الله احترس من هذا، قالوا منهم من ينسب إلى السنة، يعني انتبه لا تبدع هذا القول لو وجدت أن هذا القول قال به كثير من أهل الكلام ووافقهم بعض أهل السنة فإن المسألة اجتهادية، بخلاف ما أجمع عليه أهل السنة من مسائل الاعتقاد فهذه ليست كتلك. المذهب الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة، يعني أكثر أهل السنة. هذا القول الثاني ما هو؟ أن بينهما أن النبي أقل مرتبة من الرسول، والأنبياء منهم نبي رسول، فكل رسول فهو نبي، كل رسول فهو نبي. وهل كل نبي رسول؟ لا، فالفرق جاء في الأحاديث لما جاء منهم ثلاثة، لعله يذكر هذا الحديث الذي يفرق بين عدد الأنبياء وعدد الرسل. والمذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول، وأن الرسول دون النبي، وهو قول غلاة الصوفية، لأن يعني هذا يخدمهم في مشروعهم أنهم يرون الأولياء يعني يأتيهم شيء من معاني النبوة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة يصف أحوال غلاة الصوفية وهم في الحلول والاتحاد نوعان، نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق كابن عربي وأمثاله، ويقولون في النبوة إن الولاية أعظم منها. قال وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي هو شر من قول اليهود والنصارى يدعون أن هذا العلم ليس إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، يعني يرون أن الأولياء لهم خاتم كما أن الرسل لهم خاتم، ويرون أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الرسل، لأن خاتم الرسل عندهم يأخذ بواسطة، يعني يأخذ الوحي عن طريق جبريل، وأما خاتم الأولياء عندهم يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة بدون واسطة. وهذا لا شك أنه قول فساده أوضح ما يكون. ثم قال: وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة، ذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعها، نختصر بعضها. قال: الدليل الأول قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ففرق، قال: ما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فيؤخذ من قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أوجه ثلاثة: الأول أن الإرسال وهو فعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، لأن هذا واقع على الجميع. وهذا الاستدلال يعني كأنه ينقض القول الأول، لأنه قال فيه فرق بين النبي والرسول، ثم قال أن النبي مرسل، فكأن هذا رد عليه، يعني احتج بهذا القول وهو يرد عليه، فعنده أن كل نبي مرسل. ثم قال الثاني أنه عطف بالواو فقال من رسول ولا نبي، والعطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذات أو مغايرة الصفات، وهذا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيا، وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. لكن أختصر لكم يعني الأدلة لعلها تصحبت، على لأن الشرح جمعه الكاتب أحد طلاب الشيخ. فالفرق بين النبي والرسول أن النبي من أرسل إلى، يعني لا نقول التفريق، التفريق من وجه آخر، يعني كلهم وقع عليهم الإرسال، الرسول وقع عليه الإرسال والنبي وقع عليه الإرسال، فكلهم مرسل. طيب إذا كان كلهم مرسل ما الفرق؟ الفرق في نوع المرسل إليهم، الفرق في نوع المرسل إليهم. فإن كان المرسل إليهم قوم كفار أصليون يردهم إلى التوحيد فهذا هو الرسول الذي يفترق عن النبي. إن كان القوم الذين يرسل إليهم هم على الشرك وهو يردهم إلى التوحيد فهذا يسمى رسول، والنبي يسمى رسول، لكن النبي يرسل إلى قوم على التوحيد فيقودهم بالشريعة الموجودة، وهذا موجود في كثير من أنبياء بني إسرائيل، فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء، فيموت مثلا نبي، يموت الرسول وهم لا يزالون على التوحيد، فيبعث الله لهم نبيا يقودهم، يرسله إليهم يقودهم. فإذا هو ما دعا مشركين لإدخالهم في التوحيد، وإنما استمر مع الموحدين يأمرهم وينهاهم، هذا الفرق. وبهذا تستقيم الأدلة في هذا، ممكن نعيدها في الدرس الثاني. يعني نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.